بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجلس هذه الرسالة، وهي رسالة الرحمة والشفقة على الخلق العلامة السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: أما أباح للمظلوم أن يأخذ حقه بالعدل وندبه إلى طريق الإحسان والفضل، فقال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. أما أمر الله بشكر نعمه.
إذن هذا هو العدل، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، هذا عدل. وأما ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، هذا هو الفضل. إذن يكون المعاملة مع من ظلمك على قسمين: العدل، الفضل. العدل إذا عاقبت بمثل ما عوقبت به، والفضل أن تعفو عنه. وأما الظلم فلا يجوز، ولو كان قد ظلمك، ولو كان قد اعتدى عليك، فإنك لا تظلمه، أي لا تتجاوز الحد، فتكون المعاملة مع من ظلمك لا تخرج عن ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تعاقب مثل ما عوقبت به، وهي العدل. الحالة الثانية الفضل، وهو أنك تعفو عنه. الحالة الثالثة الظلم، هذا محرم. العدل جائز والفضل مستحب، العدل واجب والفضل مستحب، والظلم حرام. إذن هذه ثلاثة أمور متعلقة، يتعلق بثلاثة أحكام: العدل وهذا واجب، الظلم وهذا محرم، الفضل وهذا مستحب. هذا يكون مع كل من ظلمك أو اعتدى عليك. نعم.
شيخنا، تقصدون بالعدل هنا يعني
العدل يعني أن ترد نفس العقوبة بمثله، هذا هو العدل. وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم، هذا العدل. العدل هو القيام بالواجب. الواجب اللي هو ماذا؟ أنه لا يجوز لك أن تتجاوز الحد الذي حصل منه إياه، فالواجب عليك ألا تتجاوز. طيب، إن تجاوزت فهذا الظلم، وإن عفوت فهذا الإحسان.
قال: أما أمر الله.
طيب، قول تبارك وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا العدل. فمن عفى وأصلح، هذا الفضل. إنه لا يحب الظالمين، هذا الظلم. الظلم محرم، العدل واجب، الفضل مستحب. طيب، وجزاء سيئة سيئة مثلها، قلنا هذه العدل. طيب، كيف تكون عدلا والله يقول وقد أباح الله لك، مع أنه قال وجزاء سيئة سيئة مثلها؟ فعلى ما سمى استفاء الحق سيئة باعتبار من يعني وجزاء سيئة، أنا أسأت إليك، سيئة مثلها. طيب، أنت لو رددت علي بنحو ما عاقبتك به، هذا عدل، والشارع أباح لك ذلك، فكيف يسمى سيئة باعتبار من؟ كيف باعتبار فعله؟ لا، الفعل نفسها جائزة. سيئة يعني أنه ماذا؟ أنه أثم عليه، فلهذا استحق بها السيئة، أن يكون فعله سيئة وليست حسنة. طيب، فعلك جائز، كيف يكون سيئة؟ نعم، هذا على وجه المشاكلة. يقول هذه المشاكلة اللفظية، ولا يراد بها الحقيقة، يعني أنها إساءة، إنما هذا من باب المشاكلة اللفظية فقط، مشاكلة لفظية. نعم.
أما أمر الله بشكر نعمه المتنوعة، وجعل من أجل شكره الإحسان إلى الخلق، قال تعالى بعدما ذكر منته على نبيه صلى الله عليه وسلم بشرح صدره ووضع وزره ورفع ذكره: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أما حث المتعاملين على أعلى المناهج فقال: ولا تنسوا الفضل بينكم، وهو البذل والسماح في المعاملة. وأما شرع عقوبة العاصين وقمع المجرمين،
هذا أعلى المناهج. حث المتعاملين على أعلى المناهج، يعني حث المتعاملين كل من يتعامل مع آخر على أفضل الأمور، ألا وهي لا تنسوا الفضل بينكم. وهذه الآية ذكرت في شأن الرجل الذي يتزوج بالمرأة ولم يدخل بها ثم طلقها: وإن طلقتمون من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن وإن طلقتمون من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول وقد فرض لها فرضا، فيكون لها النصف، نصف هذه الفرض، يكون لها نصف هذا الفرض. طيب نصف هذا الفرض ندب الله عز وجل الإحسان إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح، يعني إلا أن يتم التنازل من الزوج عن النصف للمرأة فيعطيها كل شيء، أو تتنازل المرأة أو وليها على حسب ما جاء في التفسير أن تتنازل عن نصفها فلها النصف، هذا العدل. لكن لو تنازل الرجل فأعطاه كل المهر فهذا يكون محسنا، ولو تنازلت هي عن نصفها وأعطته هو كل المهر فجزاه الله خيرا. قال الله بعدها: إلا يعفون ويعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى. انتبهوا يا أخواني، هذه القضاء في هذه المسألة، أنتم دائما يعني قد تنتدبون لهذا الحكم. يعني رجل طلق امرأة قبل الدخول بها، إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها فلها نصف ما فرض، إذا كان قد فرض شيء فلها النصف. طب لو لم يفرض لها شيء فيعطيها المتعة، ليس مهر المثل، قبل الدخول ما في مهر المثل، قبل الدخول يمتعها، ولم تفرض لهن فريضة ولم تفرض فمتعوا. قال: لا جناح عليكم أن طلقتم النساء ما تمسون أو تفرض لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره متاع بالمعروف حقا على المتقين. فلو أن الرجل عقد على امرأة ولم يدخل بها فلها حالتان: الحالة الأولى أن يفرض لها فرضا فحينئذ لها النصف، الحالة الثانية أن لا يفرض لها فرضا فيكون لها متعة. أما لو دخل بها ثم طلقها فلها مهرها، طب إذا لم يسمى لها مهرا فلها مهر المثل، فالمدخول بها هي التي يكون لها مهر المثل، أما غير المدخول بها لها المتعة. إذا من جهة المهر، إما أن تكون المرأة مدخولا بها أو غير مدخول بها، إن كانت غير مدخول بها فلها حالتان: حالة قد فرض لها فرض فلها نصف الفرض، حالة لم يفرض لها فرض فلها المتعة. طيب فإذا دخل بها وطلقها فلها مع المهر حالتان: حالة أن يكون قد سمى لها مهرا فلها مهرها، حالة إذا لم يسمى لها مهرا فلها مهر المثل، فلها مهر المثل. طيب هنا نندب الزوجة أن يترك كل شيء، وكذلك نندب الزوجة أوليها إلى أن تترك كل شيء، فإن هذا مستحب وهو الأفضل. فقال سبحانه وتعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. فلا تنسى الفضل يا أخي، فضلا عن أن تظلم، يعني هذا فوق العدل. لكن لو نزلت من الفضل فليس إلى الظلم وإنما إلى العدل، لو نزلت من الفضل فإلى العدل لا إلى الظلم. نعم.
أما شرع عقوبة العاصين وقمع المجرمين المفسدين،
يبقى اتخذ هذه فقط، ليست في مسألة الرجل الذي طلق امرأته قبل الدخول، اتخذها منهجا في حياتك. ولا تنسوا الفضل بينكم، هذه منهج في الحياة، ولا تنسى الفضل بينكم. أنا بائع أشتري يا أخواني، وبيني وبين الناس في الميزان، وأنا بزن له، أنا بائع بزن له، خلاص بنزلها شوية يعني بوفيه حقه وزيادة، أو بأخذ من شيء طيب 532 طب بيت 2 جنيه خلاص يا أخي ما فيش إشكال، أو بيت 30 جنيه ما في مشكلة خلاص يكفي يكفي يكفي. لا تنسى الفضل، هو من حقك نعم، لكن أين محل الفضل؟ أين محل الفضل؟ أنا مدرس، بعض المدرسين إذا ذهب ليدرس ولدا في البيت ساعة حصة ساعة بيحسب من وقت ضربه الباب ودقه الباب والجرس فيبدأ الساعة، يبقى 10 دقائق على ما يفتحوا له ويدخل وكذا ساعتك. لا تنسى الفضل. فهذه الأجير إذا استأجرت رجلا أجيرا فأعطه وقل له خذ هذه كمان. أنت استأجرت بدون ماذا؟ طعام، تقول له هذه صيمة كما يقال، اتفقت معه على أنها صيمة، لكن صيمة يعني ما تجيبليش كوباية شيء، صيمة ما تجيبليش مثلا كوباية عصير. لا تنسى الفضل يا أخي، ما تقولش والله هذه احنا ما اتفقنا عليها، احنا لم نتفق عليها، لا لا تنسى الفضل. يبقى خذها شعارا في حياتك ومنهجا في حياتك، كما قال العلامة السعودي هنا فقد حث المتعمرين على أعلى المناهج. ما أعلى المناهج؟ ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا منهج عظيم. وأن تعفوا أقرب للتقوى، قاعدة أخرى، وهي ماذا؟ أي قضية لي فيها حق اعلم أن العفو فيها أقرب للتقوى. يا سلام يا أخواني، تربية القرآن عجيبة يا أخواتي، تربية القرآن عجيبة. شوفوا قاعدتان في نصف آية، لو أن الخلق تعاملوا بهما لتغيرت وجهة المجتمع، وجهة المجتمع تغيرت. اليوم احنا نقول اللهم عدلا لا ظلما، أما الفضل ما أحد يتكلم فيه للأسف. يعني اليوم الناس بتمن بالعدل. شوف يا شيخ، أنا بفضل الله بفضل الله بفضل الله زكاتي بأديها كل سنة الحمد لله. هو أنت تستطيع أن تؤدي زكاتك؟ يعني بيمون يعني بفضل علامة الصالح أن أؤدي زكاة، طيب مشكور جزاء الله خير. بفضل الله زوجتي طلقتها وأعطيتها كل حقوقها بفضل الله، لم أظلمها لكن أحسنت إليها. الله قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أنت صرحت بعدل لكن ما صرحت بإحسان، أين العدل الآن؟ كل من صرح وطلق طلق بظلم إلا من رحم الله فإلى العدل، لكن إحسان إحسان. تعالي الطاقم هذا احنا هذا انكسر انا بجيبه لك من عندي، طيب وهذا خذيه كمان. وكان طاقمها من او غسالة عندها مثلا ب1000 جنيه وبدلتها وجبت لها غسالة ب3000 جنيه، او لا خذيها كمان مش مشكلة، ده الفاضل، هذا هو الفاضل. لكننا لا نجد العدل. فالقاعدة الأولى ما هي؟ ولا تنسوا الفضل بينكم. القاعدة الثانية التي قبلها وأن تعفوا أقرب للتقوى. استفدنا فائدتين، أنه في أي قضية من القضايا، أي قضية من القضايا التي يكون بيني وبين الناس فيها خصومة ما أو كذا، أن العفو أقرب للتقوى. يعني أنا مثلا أخطأت في جاري أو كذا وجينا نتصالح كعنوان، هو ظلمني، أعفو ولا ما أعفو؟ وأن تعفو أقرب للتقوى. طب الزوجة أخطأ في الزوجة في شيء ما ورحنا إلى أبيها، يا رجل المرأة ترجع كذا، ما المندوب إليه؟ وأن تعفو أقرب للتقوى. أي مسألة أي قضية من القضايا وأن تعفو أقرب للتقوى، طالما أن العفو قائم على الإصلاح. الثاني ولا تنسوا الفضل بينكم، قاعدتان عظيمتان. ها القاعدة الأولى ممدوح وممدوح ولا أخو ممدوح ممدوح، ها قول يا ممدوح. يبقى القاعدة الأولى ولا تنسوا الفضل بينكم، القاعدة الثانية وأن تعفو أقرب للتقوى. القاعدة الأولى ولا تنسوا الفضل بينكم، القاعدة الثانية وأن تعفو أقرب للتقوى. القاعدة الأولى ولا تنسوا الفضل منكم. عدة ثانية وأن تعفو أقرب وزيق. يا الله قاعدتان عظيمتان. أما قلنا في أول الدرس أن القرآن يكفينا يكفينا، لا يا أخواني، الآية من القرآن تكفينا. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى في سورة العصر: لو تدبر الناس ما في هذه السورة لكفته، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تكفي تكفي والله تكفي، فما بالك بالقرآن كله. لو أن الزوجة اتقت الله في زوجها والزوج اتقى الله في زوجته وصار على هذه القاعدة وأن تعفو أقرب للتقوى، لكن ممكن الزوجة تعاقب الزوج شهرا كاملا أخطأ فيها مرة ويلح علي أن تسامحها أو العكس. فأين الفضل؟ أين الفضل؟ أين العفو؟ وأن تعفو أقرب للتقوى. مثل قاعدة ثالثة: والصلح خير. يبقى عندنا ماذا نقدر نقول؟ ثلاث هذه القواعد عامة وغيرها من القواعد، لكن دي أشهر القواعد، قواعد في التعامل مع الناس. اكتبوها كده: قواعد في التعامل مع الناس. القاعدة الأولى: وأن تعفو أقرب للتقوى. القاعدة الثانية: ولا تنسوا الفضل بينكم. القاعدة الثالثة: والصلح خير. القاعدة الرابعة: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. حتى نضبط قاعدة العفو: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لو أن الناس استقاموا على هذه القواعد: ولا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسى الفضل المعروف والإحسان، وأن تعفو أقرب للتقوى. أي قضية بينكم وبين واحد، وجاء واحد عشان من أجل أن يصلح بينكما، كن لينا هينا، لا تقل أبدا يريد أن يصالحها، نعم يترك البيت يترك البلد يخرج. لماذا التعسف؟ بعض الناس تتعسف في هذا. أجرك يا أخي على الله، من عفا وأصلح فأجره على الله، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، والصلح خير. أظن هذه قواعد كفى ربك سبحانه وتعالى والذي أخبرك بها. نعم.
أما شرع عقوبة العاصين وقمع المجرمين المفسدين بالعقوبات المناسبة لجرائمهم رحمة بهم وبغيرهم ليطهرهم.
يبقى شرع عقوبة العاصين وقمع المجرمين المفسدين بالعقوبات المناسبة لجرائمهم. هذا حكمة. قد تقول وكأن سائلا يقول: هل يتنافى مع الرحمة؟ هل يتنافى مع الفضل؟ هل يتنافى مع العفو؟ هل يتنافى مع كذا عقوبة العاصين وقمع المجرمين؟ الجواب: لا يتنافى هذا، بل هو من الرحمة، بل من الرحمة عقوبة المجرمين المفسدين، من الرحمة. ليه؟ لأن الله قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لكن هذه العقوبة إنما تكون من ولي الأمر حتى يضبط أمور الناس، فإن بعض الناس لا يرده آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا يرده إلا القمع وإقامة الحد. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. بعض الناس تقول: قال الله قال الرسول، ما يستجيب، لكن لو عرف أنه لو تعدى لعوقب حينئذ سيقف، وحينئذ سيقول: لا لن أفعل هذا الشيء. الله عز وجل قال في الزنا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والنبي صلى الله عليه وسلم رجم الزاني إذا كان محصنا، هذه 100 جلدة إذا لم يكن محصنا، أما إذا كان محصنا فإنه يرجم حتى الموت. إذا الزاني علم أنه لو زنى لرجم حتى الموت، يرجم يقتل بالحجارة حتى الموت لما أقدم على الزنا. يبقى حتى لا يقع زنا في المجتمع لابد من حد الزنا. طيب القاتل اليوم لو علم القاتل القصاص أنه سيقتل ما أقدم على القتل، ولا يقدم على القتل إلا متهور مجنون لأنه بيقتل نفسه. الرجل الذي قتل رجل على قارعة الطريق في وسط الشارع منذ أيام، في وسط الشارع جابوا ذبحوا في وسط الشارع، طيب هذا غبي. ليه؟ لأنه سيمسك بك وستقتل. يبقى أنت ذبحت نفسك، فعلما تقدم على هذا؟ أين عقلك؟ أين دينك؟ أزهقت نفسا بغير حق وقتلت نفسك. فهذا قتل نفسين، قتل أخاه وقتل نفسه. لكن لو أن هذه الصورة، نعم الصورة دي موجودة في رجل، لو لم يكن عقوبة لكانت في كل الناس إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. لولا أني أخاف أني لو قتلت هذا لقتلت لقتلته، لولا أني أخاف أني لو سرقت مالا لقطعت يدي لسرقت. ولهذا الله قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. لو سرق كم؟ من نصاب حد السرقة؟ من نصاب يسرق كم؟ 100,000 جنيه؟ النصاب الذي تقطع فوق اليد يا اخوان ربع دينار. تعرفون الربع دينار كم؟ جرام ذهب وقليل، جرام ذهب، جرام من الذهب. من سرق ما قيمته جراما من الذهب قطعت يده، يده من هنا تقطع اليد هذه. هل يفكر واحد أن يسرق؟ أسرق محلا فتقطع يدي. فهذه العقوبات رادعة، ولهذا الله عز وجل قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الحياة في القصاص. طيب كيف تكون الحياة في القصاص مع أن القصاص إزهاق حياة؟ كيف تكون؟ ها؟ لأنها رادعة. لأنه في القصاص حياة بمعنى أن الناس لو علموا أن القاتل سيقتل لن يحصل قتل، يبقى فيها حياة، يبقى فيها حياة. ولهذا إقامة الحدود أمن وأمان للناس، ترك إقامة الحدود فيه ماذا؟ كثرة الجرائم في الناس، لأن من الناس من يرضع كتاب الله وهم قلة وسنة رسول الله، ومن الناس من لا يرضعه إلا السلطان. ثم إن في القصاص فإذا أخرى أيضا، وهي ماذا؟ وهي أخذ الحقوق بدون تعريض أصحابها المخاطر. اليوم بعض القبائل أو بعض العائلات، هذا يقتل من هذه العائلة رجلا، إيه اللي بيحصل؟ تقوم العائلة الأخرى تأخذ الثأر، تأخذ رجلا أو تأخذ القاتل، لا تأخذ أفضل رجل في الأسرة والعائلة الثانية. طب ما ذنبه؟ طيب تأخذ أفضل رجل في العائلة ليه؟ أقول لك حتى يكون الرد أقوى. طيب ما العائلة الثانية أيضا تنظر عندك أعلى رجلين والثاني أعلى ثلاثة، وكأننا نلعب مباراة، واحد واحد، اثنين واحد، ثلاثة أربعة، خمسة ستة، وفي النهاية بعض الناس والله ذهب ليصلح بين أناس كانت النتيجة 7-6، هنا 7 وهنا 6، ويختلفوا أن في واحد قتل وكان بدون قصد مش من عائلة، طب ده يحسب ولا لا؟ وكأن احنا بإخواني ما كاننا بنشتري سلعة، يعني ده يحسب ولا لا؟ ما هو هذا كان صديقا لهذا فقتل خطأ، الصديق قتل خطأ، هيحسب من أفراد هذه العائلة ولا ما يحسب؟ طب لماذا؟ ليه كل هذا؟ فلو أنه أقيم الحد على قاتل أبي أمامي الحمد لله جنبني، لا أنا الذي قتلت ولا القاتل ترك، وبالتالي يكون هناك الأمن والأمان. يبقى هل إقامة الحدود تتنافى مع الرحمة؟ هل إقامة الحدود تتنافى مع الرحمة؟ هل قطع يد السارق؟ هل قتل القاتل؟ هل رجم الزاني يتنافى مع الرحمة؟ الجواب أحمد، هل هذا تنافى مع الرحمة؟ لا. ليه؟ لأنه من الرحم. نقول لا، بل هو من الرحم. يبقى سؤال، هل إقامة الحدود تتنافى مع الرحمة؟ الجواب لا، بل هو من الرحم. لا، بل هو من الرحم. قل يا ممدوح، هل إقامة الحدود تتنافى مع الرحمة؟ لا، بل هي من الرحم. بل هي من الرحمة. بل هي من الرحمة. ها، هل إقامة الحدود تتنافى مع الرحمة؟ أيوه. لا، بل هي، هي من الرحمة. طب إيه وجه كونها من الرحمة؟ ليه إقامة الحدود رحمة؟ ما إن إحنا بنرجم الزاني وبنقتل القاتل، ليه؟ ها؟ نعم؟ أحسنت. ولأنها ترضع، فهي من جهة زجر المجتمع، يبقى ده رحمة. ومن جهة أخرى رحمة بالجاني نفسه، لأنها تكفر خطيئته فلا يعاقب عليها بين يدي الله عز وجل. ولهذا قال العلماء الحدود زواجر وجوابر. زواجر وجوابر. زواجر تزجر مين؟ الناس عن اتيان هذه التعديات. وجوابر أنها تجبر هذا الرجل فلا يعاقب على هذا بين يدي الله. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أصاب من ذلك شيئا، يعني من هذه المعاصي وكذا، فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. إذا عوقب في الدنيا، إذا قيم عليه الحد، فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره إلى الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. يبقى هل الحدود تتنافى مع الرحمة؟ لا، بل هي من الرحمة. طيب ما وجه كونها من الرحمة؟ تزجر آخرين وتجبر الفاعلين، لأنها زواجر وجواب. اليوم الناس تقول، والعالم الغربي بيقول، بأن الإسلام فيه وحشية، لأن فيه إقامة حدود وتكبيل حريات، فلهذا العالم الغربي لا يريد إقامة حدود، ويقول لك هذا وحشية. وحشية يعني وحشية أن نقتل القاتل وأن الحاكم، هذه وحشية. وحشية أن من سرق قطعت يده التي سرقت، نحن ما قطعنا يده، هو الذي قطع يد نفسه، لماذا اعتدى؟ فاليد التي اعتدت كانت عقوبتها أن تقطع. يبقى إذا قال مقطوع اليد ظلم، قطعتم يدي، ونقول عدل أن تسرق مال الناس؟ هو العدل أن تسرق مال الناس؟ والزاني يرجم إن كان محصنا، يعني متزوجا، فإذا قال ظلم، لما زنيت بامرأة مرة واحدة قتلتموني، نقول ماذا تقول أنت إذا كان المزني بها هي زوجتك؟ أتحب أن يرجم من زنى بها ولا يعفى عنه؟ يقول لا، ده يرجم. نقول وهكذا الناس يخافون على أعراضهم ويغارون على أعراضهم. ولهذا لما جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إذا لي في الزنا، إذا لي في الزنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ قال: لا، لأختك، لكذا لكذا. قال: لا لا لا. قال: وهكذا الناس لا يرضونه لأباء لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا ولا إلى آخر. نعم، يبقى هذا لا يخرج عن موضوع الرحمة وموضوع الشفقة. فإقامة الحدود تخرج عن هذا، لأن إقامة الحدود إنما هي زواجر وجوابر. نعم.
أما شرع عقوبة العاصين وقمع المجرمين المفسدين بالعقوبات المناسبة لجرائمهم رحمة بهم وبغيرهم، ليطهرهم ولئلا يعودوا إلى ما يضرهم، وردعا لغيرهم. ولهذا قال تعالى في عقوبة القتل الذي هو أكبر الجرائم: ولكم في القصاص حياة. وقال بعدما شرع قطع أيدي السارقين صيانة للأموال جزاء بما كسبا نكالا من الله. فالشريعة كلها مبنية على الرحمة في أصولها وفروعها وفي الأمر بأداء حقوق الله وحقوق الخلق.
يبقى هذه قاعدة يا إخوان، قاعدة اكتبوها. ما هذه القاعدة؟ الشريعة كلها مبنية على الرحمة في أصولها وفروعها. هذه قاعدة. الشريعة كلها مبنية على الرحمة في أصولها وفروعها وفي الأمر بأداء حقوق الله وحقوق الخلق. وفي الأمر بأداء حقوق الله وحقوق الخلق. إما مبنى الشريعة على الرحمة، مبنى الشريعة على الرحمة في أصولها في فروعها في جميع أجزائها. جميع الأحكام الشرعية مبناها على ماذا؟ مبناها على الرحمة. نعم.
وفي الأمر بأداء حقوق الله وحقوق الخلق، فإن الله لم يكلف نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولما ذكر أحوال الطهارة وتفاصيلها قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وإذا تدبرت ما شرعه في المعاملات،
يعني بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى أحكام الطهارة وما تعلق بالطهارتين من الحدثين الكبرى والصغرى، قال بعد كل هذا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولهذا جاءت الشريعة برفع الحرج. ارمي ولا حرج، انحر ولا حرج. الشريعة أتت برفع الحرج عن الناس، ولكن الناس هم الذين يضعون أنفسهم في الحرج. أما الشريعة فجاءت برفع الحرج رحمة من الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. الطهارة الحسية فشرع لنا طهارة من حدثين، والطهارة المعنوية فشرع لنا من العقائد، وشرع لنا من العبادات، وشرع لنا من الأخلاق، وشرع لنا من هذه الأمور ما تحصل به طهارة القلوب. ولكن يريد ليطهركم الطهارتين، الطهارة الحسية فشرع لنا الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، والطهارة المعنوية فشرع لنا ما يحصل به طهارة الظاهر، طهارة الباطن، وهو طهارة القلب، طهارة القلب. نعم.
وإذا تدبرت ما شرعه في المعاملات والحقوق الزوجية وحقوق الوالدين والقرابة، وجدت ذلك كله خيرا وبركة لتقوم مصالح العباد وتتم الحياة الطيبة وتزول شرور كبيرة. لولا القيام بهذه الحقوق لم يكن عنها محيص.
نعم، لو تدبرت ما شرعه في المعاملات والحقوق الزوجية وحقوق الوالدين والقرابة لوجدت في ذلك كله الخير والبركة. المعاملات، البيع والشراء، قامت في الإسلام على ماذا يا إخوان؟ على النصح وعلى محبة الخير وعلى عدم الكذب والكتمان والغش والتدليس والتلبيس. قد جاء في الصحيحين من حديث الحكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت البركة من بيعهما. يبقى إذن قاعدة البيع عندنا قيم عليه إن صدق وبينا. صدق وبينا، تقول له: يا أخي هذه البضاعة كيت وكيت وكيت، وتجلي ما في البضاعة من حق وبيان، لا تلبس، لا تغش، لا تدلس على إخوانك، لا تبيع بيعا في غرر، في جهالة، هذا ما يجوز. إلا ما وضح، بين كل شيء. فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت البركة من بيعهما. هذه قاعدة ماذا؟ المعاملة. طب قاعدة المعاملة الزوجية، كل قاعدة، كل شيء عندنا قاعدة عظيمة. أخذنا الآن أربع قواعد في المعاملة بين الخلق، أربع قواعد. القاعدة الأولى: ها، ولا تنسوا الفضل بينكم. القاعدة الثانية: وأن تعفوا أقرب للتقوى. القاعدة الثالثة: والصلح خير. القاعدة الرابعة: فمن عفا واصلح واجره على الله. طيب، هذه قواعد اكتبوا هذه القاعدة، قاعدة في المعاملات في البيع والشراء، قاعدة في البيع والشراء، قاعدة الكلية في البيع والشراء، قاعدة ماذا؟ فمن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، ومن كذب وكتم محقت البركة من بيعهما. فمن صدق وبين، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت البركة من بيعهما. خلاصة المعاملة في البيع والشراء الصدق والبيع. طيب تعالى ثالثا، قاعدة التعامل بين الزوجين. ما قاعدة التعامل بين الزوجين؟ قاعدة المعاملة بين الزوجين، القاعدة هي: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه سكن، وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة والرحمة، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. سكن، مودة، رحمة، هذه قاعدة المعاملة الزوجية، تعامل بين الزوجين. البيت هذا عبارة عن إيه؟ عن 10 أدوار. ده امرأة تعيش في نعيم، عندها فيلا كذا، ولا عندها عمارة 10 أدوار، أو فيلا على بحيرة قارون. والله لو مال قارون نفسه دون السكن والمودة والرحمة لن تنعم به. ما قيمة جدران في سكن ومودة ورحمة؟ ما قيمة أنهار في سكن ومودة ورحمة؟ هذه كلها جمادات، لكن نريد الأحاسيس، العواطف، المشاعر. ولهذا أساس السعادة الزوجية 3 أمور: سكن، مودة، رحمة. كل هذا قائم في قول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. طيب ثم قال: وحقوق الوالدين. أيضا قاعدة التعامل مع الوالدين. ما قاعدة التعامل مع الوالدين؟ كل باب حسمته الشريعة وضعت له قاعدة. ما قاعدة التعامل مع الوالدين؟ أنشكر لي ولوالديك إلي المصير، وبالوالدين إحسان، ذاك في الحياة وبعد الموت، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يبقى قاعدة الوالدين: وبالوالدين إحسانا. قاعدة الوالدين: أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وبعد الموت، وقل رب ارحمهما كما ربينا صغيرا. سبحان الله يا أخواني، شوف القواعد، هذه القواعد. إحنا لا نحتاج إلى قوانين وضعية، ولا نحتاج إلى نصائح الحج إبراهيم، الرجل الكبير كده تجلس معه تستفيد بخبرته. القرآن يا أخواني والسنة يكفينا عن الحج إبراهيم، عن نصح أي ناصح، وعن حكمة أي حكيم إذا كان على غير الكتاب والسنة. كفانا القرآن. يبقى إذن الأربعة أمور الأولى هذه قواعد تعمل مع الخلق بصفة عامة. طيب قاعدة ثانية في المعاملات، البيع والشراء، عرفنا قاعدته. طيب قاعدة التعامل بين الزوجين، عرفنا القاعدة. التعامل مع الوالدين، عرفنا القاعدة. ما شاء الله، ده شيء عظيم جدا، هذا شيء عظيم، هذه فوائد جليلة. يبقى إذن يا أخواني، ما قاعدة المعاملات في البيع والشراء؟ ها، قاعدة المعاملات: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت البركة من بيعهما. طيب يا أخواني، ما قاعدة الحقوق الزوجية؟ قاعدة التعامل بين الزوجين، ها، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه، وجعل بينكم مودة ورحمة. السكن، المودة، الرحمة. طيب ما قاعدة معاملة الوالدين وبالوالدين إحسانا؟ أنشكر لي ولوالديك. طب إذا مات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم.
ثم من رحمة الله بالجميع أن من أخلص عمله منهم ونوى القيام بما عليه من واجبات ومستحبات كان قربة.
طب قال والقرابة، ما قاعدة القرابة؟ ها؟ واجد القربة حق. يبقى ما قاعدة التعامل مع القرابة؟ واجد القربة حق. ما قاعدة التعامل مع القرابة؟ من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. يبقى وآت ذا القربة حقه، وآت ذا القربة حقه، هذا التعامل مع القرابة. شوف هذه القواعد مهمة جدا. هذا سؤال يوجه للأخوات، هات يا مؤمن الإجابة من عندهن. يا أخوات، ما قاعدة وما هي قواعد التعامل مع الخلق بصفة عامة؟ هي أربعة قواعد. الأولى، ما قاعدة المعاملات بالبيع والشراء؟ ما قاعدة التعامل بين الزوجين؟ ما قاعدة التعامل مع الوالدين؟ ما قاعدة التعامل مع القرابة؟ هذه خمسة أمور، نريد خمس إجابات من الأخوات. هات يا مؤمن خمس إجابات. ما تأتي أخت واحدة، وبنشكر أختنا إحدى الأخوات في جوابها عن سؤال الحجاب أجابت جوابا طيبا جزاها الله خيرا، لكنهن طلبن تشغيل الشاشة، لكن في الحقيقة أنا لا أرى جواز هذه. يا أخوات، لا أرى جواز تشغيل الشاشة، لأنه لا يجوز المرأة أن تنظر إلى الرجل، كما أن الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة. قال تبارك وتعالى: قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير ما يصنعون، وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فلا يجوز نظر المرأة إلى الرجل، ولا نظر الرجل إلى المرأة. ولهذا لا يجوز عرض الشيخ على شاشة ليراه النساء، هذا ما يجوز. أجاز خلاص، ما في عرض. نعم.
قال: ثم من رحمة الله بالجميع أن من أخلص عمله منهم ونوى القيام بما عليه من واجبات ومستحبات كان قربة له إلى الله وزيادة خير وأجر، وكان له ثواب ما كسب وأنفق وقام به من تلك الحقوق. قال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك.
نعم، يعني أن الرجل ما أنفق نفقة يبتغي بها وجه الله إلا أجر عليها حتى ما جعل في امرأته، أي حتى ما أطعم امرأته. نحن نذهب إلى السوق يا أخوان، كلنا يشتري يوميا، بتشتري لبيتك، ولكن كثير منا يشتري وهو ماذا؟ يعنف ومتضايق ومصاريف والحياة والهموم والضيق وغير ذلك. ألا تعلم يا عبد الله أن شراءك لأهلك ولبيتك بهذه النفقات أنها أعظم من الصدقة في سبيل الله، أعظم من الصدقة على فقراء وعلى مساكين؟ لو احتسبت نفقتك على أولادك هذه أعظم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدينار الذي ينفقه الإنسان على المسكين، في على الفقير، على الأهل والزوج، قال: خيرها الذي ينفقه على أهل. وهنا النبي قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، يعني ترجو ما عند الله عز وجل من أجر، إلا أجرت عليه حتى ما تجعل في امرأتك، حتى الطعام الذي تأتي به إلى امرأتك، حتى اللقمة التي تضعه في امرأتك. كم مرة وضعت اللقمة في امرأتك؟ من الذي وضع اللقمة في امرأته، في فمها يعني؟ أطعمتها يوما ما؟ إياك أن تكون ما أطعمتها. أطعمت يا إسلام؟ أكيد طبعا أطعمت، أكيد أطعمت، لابد. هذا النبي صلى الله عليه وسلم مقصود خاص وعام، المقصود خاص وعام. أنت عايز تجلس على الأساس يعني، المقصود خاص وعام، المقصود ما تأتي به من طعام في البيت ويتأكل منه هذا في مراتك، والمقصود ده المعنى العام، والمقصود به الوضع الخاص وهو يا بنسى طه، يا طه ما تجعل في فمها مباشرة، تأخذ اللقمة وتجعل في فمها توددا وتحببا وأنسا. فإن نبيك صلى الله عليه وسلم، الإنسان قد يستحي سبحان الله، لأن عندنا يعني إحنا ممكن واحد يقول أنا لا أطعم امرأتي مثلا، بل لو أن الواحد مثلا فينا قد يسأل من أحب الناس إليك قد يستحي أن يقول امرأتي. ونبيك صلى الله عليه وسلم ماذا كان يصنع؟ كان إذا شربت عائشة من الإناء ما شاء الله. نعم، عايزين جوائز للنساء. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شربت عائشة رضي الله عنها من الإناء تحر موضع فيها، فشرب محل عائشة، يشرب محل إيه؟ عائشة رضي الله عنها. بل أول ليلة تزوج عائشة فيها، والحديث في الصحيح، لما أدخل عائشة عليها على النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء وشرب منه ثم دفعه إلى عائشة رضي الله عنها، وكانت في قمة الحياء والخجل من أن تشرب محل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالت أسماء بنت يزيد خذي اشربي، لأنها كانت على خجل عظيم. هذه كانت أول ليلة شرب النبي الإناء ثم دفعه إلى عائشة لتشرب مكانها صلى الله عليه وسلم. فمن احتسب في أي معاملة يا أخوان مع الزوجة، مع حتى الدابة التي تعلفها، ليس الزوجة التي تعاشرها، حتى الدابة التي تعلفها وتركبها، إن احتسبت علفها كان في ميزان حسناتك. ولهذا من العبادات التي تفوت أكثر الناس التعبد بالنية، بالنية. نحن نتعبد بصلاة نقوم إليها، نحن نتعبد بصيام شهر نصوم كل سنة، نحن نتعبد بأداء زكاة نؤديها لأنها فرض واجب، نحن نتعبد بحج نحجه ربما في العمر مرة. فين يا أخواني باقي العبادة؟ ألا تعلم أن العبادة تنقسم إلى قسمين، عبادة تقوم بأدائها وعبادة تنوي أداءها. عبادة تقوم بأدائها بالفعل، صليت، طلبت العلم، جلست، تصدقت، عبادة تقوم بأدائها، وعبادة تنوي أداءه، تنوي أداءه. ولا ينبغي للمسلم أن يخلو من الأمرين، إما عبادة يؤديها وإما عبادة ينويها. وإن النية لتبلغ بالرجل مبلغا عظيما. تخيلوا يا إخواني كما عند الترمذي حديث الأربعة نفر، حينما قال الرجل لو أن لي مثل مال فلان من المال، رجل بينفق يمينا وشمالا، فقال لو أن لي مثل مال فلان لأنفقت مثل ما أنفق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته، وعليكم السلام، فهما في الأجر سواء. يعني هذا ولي ابني وكذا أنا أساويه في الأجر، لكن في أجر النية، لأن الذي فعل نوى وفعل، فأنا إذا نويت شاركت في نيتي أجر النية، فهو بنيته، فهما في الأجر سواء. إذن على المسلم أن يكون بين عبادة يؤديها وبين عبادة ينوي أداءه. هذه قاعدة أيضا، قاعدة في التعبد. يا سلام، في قواعد كثيرة اليوم سبحان الله. قاعدة في التعبد، قاعدة في التعبد، ما هي؟ انتبه شغالة عشان هتقولها. قاعدة في التعبد ما هي؟ لابد للمسلم أن يكون بين عبادة يؤديها وبين عبادة ينوي أداءه. الله أكبر. تعرفين القاعدة ديت؟ ده قاعدة من الذهبية في أغلى من الذهب. شوفوا أغلى شيء، هي أغلى من أغلى شيء، لأنها تجعل حياتي كلها عباد. أنام فيكون نومي عباد، آكل فيكون أكلي عبادة، آتي زوجتي ويكون جماعها عبادة. قال النبي: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني إتيان الرجل امرأته له صدق. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا امرأته ويؤجر عليها؟ قال: أرأيت إذا وضعها في حرام؟ أعلف دابتي أجر. أنحي فرع شجرة وأنا أمشي في الطريق، عبادة أؤديه. ولقد أخبر النبي عن رجل يتقلب في الجنة، والسبب نحى فرع شجر، نحى فرع شجر. وهذا ذا الذي وجد كلبا يلهث ونزل فسقاه فشكر الله له فغفر له. وتلك التي وجدت كلبا أيضا، شوف سبحان الله، شوف الكلب نجس، شوف الكلب إذا ولغ فلان اغسله سبعا، وشوف الكلب سقيا يغفر الله بها لبغي، امرأة زانية تتاجر بالفرج. البغي غير مجرد المرأة الزانية، المرأة الزانية تتسطر بالزنا وكذا إلى آخره، إنما البغي هذه تؤجر نفسها، تؤجر تتخذ الزنا مهنة، تتخذ الزنا مهنة، تؤجر نفسها. ومع ذلك غفر الله عز وجل لها لما رحمت كلبا وهو نجس. ومن هنا في الليلة الماضية لما قلنا أن كثير من أهل العلم يرى أن علاج الكلاب أو كذا داخل في جملة الإحسان، وإن كان لا يجوز اقتناؤه، فهو من جهة لا يجوز اقتناؤه إلا كلب صيد وكلب حراسة، ومن جهة أخرى يجوز علاجه لأنه إحسان إلى هذا المخلوق. يبقى ما قاعدة التعبد؟ لابد المسلم أن يكون بين عبادة يؤديها وبين عبادة ينوي أداءها، وحينئذ يؤجر على كل ماذا؟ على كل شيء. لو أن لي مال، لو أن لي مالا لأنفقت، لو أن لي علما لدعوت، لو أن لي قوة وقدرة لجاهدت، لو أن لي كذا لفعلت، لو أني حكمت، لو أني كل هذا تؤجر عليه إن نويته. فكن بين اجعل حياتك كلها عبادة. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حياتي كلها لله، مماتي لله يعني أحيا على الإسلام وأموت على الإسلام. كيف يكون مماتك لله يا حسين؟ قل: إن حياتي، قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. كيف مماتي؟ طب محياي لله ماشي، طب وكيف يكون مماتي لله؟ كيف يكون مماتي لله؟ يعني أن أموت على هذا الدين كما حييت على هذا الدين. نعم، هذا تفسير قلنا صلاتي. يبقى ما القاعدة في التعبد يا شيخ علاء؟ ها، أن تكون بين عبادة ينوي أداءه. نعم.
قال: فإذا كان هذا في القيام بمؤنة الجسد وتربيته، فما ظنك بثواب القيام بالتربية القلبية بتعليم العلوم النافعة والأخلاق العالية؟ فهذا أعظم أجر وثواب.
الله أكبر.
قال صلى الله
نعم
عليه:
ما قاعدة التربية القلبية؟ كيف أربي قلبي؟ كيف أربي قلبي؟ ما قاعدة التربية القلبية؟ أنا أريد أن أربي قلبي، كيف أربي؟ كيف أربي؟ هذه القواعد يا أخواني، والله لو لم ننتفع في اليوم كله إلا بقاعدة لكفى، قاعدة واحدة لكفى. كيف أربي قلبي؟ الجواب: بالعلوم النافعة والأخلاق العالية. بالعلوم النافعة والأخلاق العالية. يبقى كيف أربي قلبي بالعلوم النافعة؟ وأعظم العلوم نفعا علم التوحيد، علم السنة. وأعظم الأخلاق نفعا خلق الرحمة. يبقى إذن ما قاعدة التربية القلبية؟ كيف أربي قلبي؟ ها؟ بالعلوم النافعة والأخلاق العالية. الله أكبر، سبحان الله يا إخوان. لولا العلماء لكنا كالبهائم. تبهتم إلى مجالس العلم يا إخوان؟ يعني انظر يومك هذا وأمس، حتى وأنت طالب علم، كلكم خطبتم الجمعة الماضية ودرستم وقرأتم القرآن، لكن يا إخواني لا ينبغي أن يكون يوم المسلم كأمس، بل أفضل من أمس، كما أنه ينبغي أن يكون غدي أفضل من يوم. ولذا قال بعض السلف: لا بارك الله في شمس يوم مرت علي لم أزدد فيه علما. يا مؤمن احنا جنالك، والحساب مش بالجملة، الحساب بالتجزئة. شوف قاعدة واحدة تكفي الرحلة ديت، يكفي فينا قاعدة مليقة. كيف أربي قلب؟ الشيخ جاء وعلمنا شيء واحد فقط، كيف أربي قلب بس. ايه رأيك في القاعدة ديت؟ تستاهل السفر ولا مستاهلش؟ كيف أربي قلب بالعلم النافع، وأعظم علم التوحيد والسنة، بالأخلاق العالية. فإن الأخلاق تطهر القلب، وأعظمها الرحمة، فإن الراحمين يرحمهم الرحمة. وإذا رحمك الله هداك، وأعظم رحمة الله بالعبد أن يهديه، أعظم الرحمة. لا أن يوسع في رزقك، ولا أن يكثر من مالك وولدك، أعظم رحمة الله بك أن يهديه. فمن هداه الله فقد رحمه أعظم الرحمة. كيف أربي قلبي؟ عنوان جميل جدا جدا، اجعلوا خطبة الجمعة القادمة لمن يخطب خارج الأوقاف. كيف نربي القلب؟ نربي القلب بالتوحيد، تكلم عن التوحيد. نربي القلب بلزوم السنة، تكلم عن الاتباع. نربي القوم بمطالعة سير الصالحين، وأعظمهم الصحابة، وتكلم عن فضل الصحابة. نربي القلب بالأخلاق العالية، وأعظمها الرحمة، وتكلم عن الرحمة. نربي القلب بالإحسان، أن نعبد الله كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فإنه يرانا. نربي القلب بالذكر، الذين آمنوا والذين تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه عناصر الخطبة، موضوع الخطبة عناصر الخطبة. كيف أربي قلبي؟ ما أحوجنا جميعا إلى هذا، ما أحوجنا. كيف نربي القلب؟ التوحيد، السنة، الرحمة، الإحسان الذكر. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
خلاص غشيت يا أحمد بعض الخطبة؟ غشيت يا إسلام؟
جزاكم خير.
نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي. قيل أراد بالنسك الذبيحة في الحج والعمرة. وقال مقاتل: نسكي حجي. وقيل ديني. ومحياي ومماتي أي حياتي ووفاتي لله رب العالمين.
يعني ما يقال رب الذبح نسك الخاص، ده المعنى الخاص، نسك ذبح. فإن الذبيحة تسمى نسيكة، حج قال منسك ومنسك الحج، أو
ديني،
ديني فإنه منسك. وكل ذلك صحيح، فإنه من المفردات، فالذبح من الدين والحج من الدين. ولهذا تفسير النسك بالدين كله، لا سيما الذبح، لا سيما الحج، هذا نسك.
قال: ومحياي ومماتي أي حياتي ووفاتي لله رب العالمين، أي هو يحييني ويميتني. وقيل: محياي بالعمل الصالح، ومماتي إذا مت على الإيمان لله رب العالمين.
أن تحيا على هذا العمل وأن تموت على هذا العمل، ومحياي ومماتي. نعم.
وقيل: طاعتي في حياتي لله، وجزائي بعد مماتي من الله رب العالمين.
نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: بأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وأفضل ما نحل والد ولده أدب حسن، وكذلك رحم الله المعلمين والمتعلمين للعلوم النافعة الدينية وما أعلى.
قاعدة يا إخوان، قاعدة، قاعدة أيضا في التعامل مع الأولاد، قاعدة التعامل مع الأولاد. ما قاعدة التعامل مع الأولاد؟ قال الشيخ: وأفضل ما نحل والد ولده أدب حسن. أدب حسن، والمراد بالأدب عموم الدين، أدب حسن في التعامل مع الله، أدب حسن في التعامل مع الخلق، أدب حسن في التعامل مع الوالدين، الأدب بمعناه العام يا أخوان. فما قاعدة التعامل مع الأولاد؟ الأدب الحسن، الأدب الحسن. يبقى كما أن قاعدة التعامل مع الوالدين والوالدين إحسانا، فقاعدة التعامل مع الأولاد الأدب الحسن. قاعدة: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. أفضل ما نحل والد ولده أدب حسن. يا للروعة يا أخوان، يا للروعة من هذه القواعد. سبحان الله، سبحان الله. حد تخيل أن في الرسالة ده، ها؟ عجيب، عجيب، عجيب. وهذه أيضا داخلة في القواعد مع الأولاد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. تدخل أيضا في قاعدة التعامل مع الأولاد: أدب حسن، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نعم.
في سؤال يا شيخنا من الأخوات.
نعم.
تقول: شيخنا، ما حكم رجل يعني رمى الطلاق أكثر من 4 مرات ويرجع يبكي ويقول أنا مش واعي، ويقول أنا واخد برشام، والزوجة كانت طاهرة في هذه الأيمان؟
أسأل الله أن يطهر قلبها، وأن يكون الزوج صادقا في وصفه، وهو أنه لم يكن في وعيه وعقله. فإنه إذا كان صادقا ولم يشعر، لم يشعر، طلق وهو لم يشعر، أغلق عليه عقله فإن طلاق السكران لا يقع في أصح قولي أهل العلم، لأن النبي قال لا طلاق في إغلاق إذا أغلق عليك العقل، فلا طلاق يعني لا يقع. إن كان صادقا ثانيا هذا الزوج آثم بشربه للمخدرات والمسكرات، والله يقول يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ولهذا شرب المخدرات أفسد عليه دينه ودنيا، أفسد عليه دينه لأنه عصى الله، وأفسد عليه دنيا لأنه أدى إلى وقوع في طلاق وسوء معاملة وسوء أخلاق وغير ذلك، أدى إلى وقوع في إنفاق الأموال في غير وجه والتبذير والإنفاق في المحرم، أدى إلى عار يلحق أولاده. فلو جئنا إلى هذا إلى ابنة هذا الرجل ليتزوجها واحد سوف يقول له الناس ماذا؟ أنت تضع يدك في يد هذا الرجل الذي يشرب مخدرات، راح تنسب من شرب مخدرات، فجنيت على أولادك، جنيت عليهم. نعم. أما من جهة الطلاق فإن الطلاق لا يقع لأنه لا طلاق في إغلاق. نعم. قال وكذلك رحم الله،
قال وكذلك رحم الله، وكذلك رحم الله المعلمين والمتعلمين للعلوم النافعة الدينية وما أعان عليها.
نعم.
فالمعلمون جعل نفس تعليمهم أجل الطاعات وأفضلها، ثم ما يترتب على تعليمهم من انتفاع المتعلمين بعلمهم، ثم تسلسل هذا النفع في من يعلمونه ويتعلم ممن علموه مباشرة أو بواسطة،
لأن الدل على الخير كفاعله. فالشيخ ذكر في المعلمين أن نفس تعليمهم طاعة، وانتفاع المتعلمين بعلمهم أجر، وهناك ما شيء يسبق هذا تعلمهم، فالتعلم عبادة والتعليم عبادة، وما يترتب على التعليم من عمل بالعلم أجر وثواب، فإن الدل على الخير كفاعله. وقد قال النبي في حديث جرير بن عبد الله في الصحيح من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. نعم.
قال رحمه الله فكل هذا خير وحسنات جارية للمعلمين ونفع مستمر في الحياة وبعد الممات. قال صلى الله عليه وسلم فإذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له. وكذلك رحم الله المتعلمين حيث قيض لهم من يعلمهم ما يحتاجونه في أمور دنياهم ودينهم ويصبر على مشقة ذلك، ولهذا وجب عليهم أن يكافئوا المعلمين بالقيام بحقوقهم ومحبتهم واحترامهم وكثرة الدعاء لهم، وعلى الجميع أن يشكروا الله بما قيض لهم ويسر من الأسباب النافعة التي توصلهم إلى السعادة.
نعم. قاعدة في ما يجب على المعلمين، قاعدة فيما يجب على المعلمين، أن يعلموا الخلق شريعة الحق مع رحمة الخلق، هذا الواجب على المتعلمين. هذا كتأديب يعني عام، لكن تعليم الخلق شريعة الحق، لا يعلم فكرة ولا يعلم رأيه ولا يعلم تصوره، لما يعلمه شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، كل ذلك مع رحمة الخلق. طيب، ما قاعدة الواجب على المتعلمين؟ الواجب على المتعلمين الأدب مع من يعلمه، والقيام بحقه، والدعاء له وشكره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن رحمة هذه الشريعة توصيتها وحثها على الإحسان إلى اليتامى والمضطرين والبائسين والعاجزين، والحنو عليهم والقيام بمهامهم وإعانتهم بحسب الإمكان. وأوصى الله ورسوله بالمماليك من الآدميين والحيوانات أن يقام بكفايتهم ومصالحهم، وألا يكلفوا من العمل ما لا يطيقون.
كما سبق، حتى في المماليك، حتى في العبيد، فإن كان الله سبحانه وتعالى قد جعلهم في خدمتنا وكذا، إلا أنه ينبغي أن نرحمهم، وإلا أنه ينبغي أن نعينهم. إذا كلفناهم بشيء أعناهم، ولا نكلفهم ما لا يطيقون. نعم. الحيوانات نرحمها فلا نحملها فوق طاقتها، ونتعاهدها بالطعام والسقيا. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يعذب حيوانا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الحيوان غرضا. غرضا يعني للنشان، تتعلم النشان بس وكذا، هذا ما يجوز. ما يجوز أن تتخذ الحيوان غرضا، هذا ما يجوز. نعم. وكذلك أيضا المسابقات التي تكون بين بعض الطيور، كما يكون من الديوك وغير ذلك، فإن هذا ما يجوز، لأن هذا دعوة إلى الإيذاء. هذا الديك يؤذي هذا الديك وكذا، هذا ما يجوز، لأن فيه تعذيبا للحيوان. نعم.
ففي هذا رحمة للمماليك والبهائم، ورحمة أيضا للملاك والسادة من وجهين. أحدهما أن قيامهم بما يملكون هو عين مصلحتهم، ونفعه عائد إليهم
ونفعه عائد عليهم،
فإنهم إذا قصروا عاد النقص والضرر الدنيوي على الملاك. ولهذا كثير من الملاك لولا هذا الوازع الطبعي النفعي لأهملوا مماليكهم وبهائمهم، ولكن المصلحة الدنيوية وخوف الضرر على أنفسهم ألجأتهم إلى ذلك رحمة من الله وجودا وكرما. الوجه الثاني أن الملاك إذا احتسبوا في نفقاتهم على ما يملكون، ونووا القيام بالواجب ورحمة المملوك والبهيمة، أثابهم الله وكفر به من سيئاتهم وزاد في حسناتهم، وأنزل لهم البركة في هذه المماليك. فإن كل شيء دخلته النية الصالحة والتقرب إلى الله لابد أن تحل فيه البركة، كما أن من أهمل مماليكه وبهائمه وترك القيام بحقهم استحق العقاب.
إذن عندنا مسألتان هنا. المسألة الأولى أن إحسان الملاك إلى المماليك رحمة بالملاك. ما وجه ذلك؟ أن إحسان الملاك إلى المماليك، إلى المملوكين والبهائم، هذا رحمة وخير للملاك، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن قيامهم بما يملكون هو عين مصلحته، كون يقوم على الإحسان إلى المملوك والبهائم وتعاهد والنفقة عليه يجعله ينتفع به، لأنه إذا أهمل الدابة ضعفت، وإذا أهمل العبد والمملوك لم يستجب له الاستجابة المطلوبة. الأمر الثاني أنه مع الاحتساب في النفقة على البهائم والمماليك ينال الأجر العظيم. إذن إحسان المماليك وإلى الأنعام وإلى الدواب إنما هي رحمة بالملاك من وجهين: الوجه الأول تحصيل النفع الدنيوي، الوجه الثاني تحصيل الأجر الأخروي. هذه مسألة. المسألة بقى الثانية قاعدة، اكتبوها قاعدة، قاعدة عظيمة جدا. ما هي؟ كل شيء دخلته النية الصالحة والتقرب إلى الله لابد أن تحل فيه البركة. كل شيء دخلته النية الصالحة والتقرب إلى الله لابد أن تحل فيه البركة. الله أكبر، الله أكبر. فيكون عملا مباركا، طعاما مباركا، نية صالحة، تقرب إلى الله، لما لا يكون بركة؟ لما لا يكون بركة؟ لكن أضيف لها قاعدة، أضيف لها قاعدة، بشرط أن يكون على السنة، بشرط أن يكون على السنة. يبقى ما هذه القاعدة؟ ها أخونا، ما اسمك؟ أخونا اللي مع ولده، ها ما اسمك؟ محمد. محمد، يبقى القاعدة ما هي؟ كل شيء دخلته النية الصالحة والتقرب إلى الله لابد أن تحل فيه البركة، شريطة أن يكون على السنة. ها أعد. نعم، النية الصالحة والتقرب إلى الله ها لابد أن تحل فيه البركة، ها شريطة أن يكون على السنة، أن يكون العمل عملا مشروعا. ها شيخ راغب ما شاء الله وحسن. كل شيء دخلت فيه إيه؟ النية الصالحة، نعم، والتقرب إلى الله لابد أن تحل فيه البركة. يا الله يا أخوان، حتى النطفة التي تضعها حال جماع امرأتك لابد أن يكون مع النية الصالحة وأن تكون على السنة. فالنبي قال: لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. بركة، بركة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. نعم، هذه قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة. ها ويا محمد، أنت هتقرأ يا محمد؟ أنت لسه شاب يعني. ها أحسنت، كل شيء. نعم، قول يا شيخ علاء. النية الصلاة تحل بالبركة، شريطة على السنة. أحسنت. يبقى الشيخ علاء هيدخل فصلة، يدخل الفصل ليدرس. الشيخ علاء مدرس رياضيات، هيدخل الفصل يدرس، ينوي ماذا؟ صلاح الأولاد، نفع الأولاد دنيويا وأخرويا، لابد أن تحل البركة. احنا درسنا علم نفس تربوي، علم نفس نمو، تربية مقارنة، درسنا كل التربويات من أجل أن ندرس للأبناء والطلاب، لكن ما أخذنا قاعدة النية الصالحة، ما أخذنا قاعدة العلم النافع، ما أخذنا قاعدة التعلم والتعليم على السنة. هذه للأسف. ولهذا أين البركة؟ أين البركة؟ مدارس تخرج بالملايين، حينما تحسب التلاميذ والطلاب ملايين ملايين، لكن أين البركة؟ أين البركة؟ لأننا لم نأخذ قاعدة البركة. هل يأتيك موجه موجه لك إيه؟ أيوة، أنت درسك كذا كذا، أنت قصرت في التمهيد، أنت لم تمهد درسك، فين الأهداف السلوكية وفين الأهداف التربوية وفين الأهداف تعالى كذا، الوقت ما وزعت توزيعا جيدا على أين الطالب الضعيف، أنت ما تعاملت مع طالب ضعيف، فين متابعتك للواجبات في كذا، فين 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 فين، يفعل كل شيء، لكن فين قيامك بالتربية؟ فين قيامك بالأداب؟ أنت يا أستاذ ما بدأت درسك بالسلام عليكم ورحمة الله، أنت ما سميت في بدء درسك، الولد عطس أمامك وأنت ما شمته ولا قلت لو علمت أن يقول الحمد لله، أنت ما ربطت يا أستاذ الطالب بالمادة التي تدرسها، أنت تدرس مادة العلوم، هل ربطت بآيات الله سبحانه وتعالى في بدنه وجسمه؟ أنت وزعت له الجسم كله وشرحت الجسم كله وعرفت وعرفت أجهزة الجسم، لكن ما عرفته القلب كيف يكون. أنت درست مما تكون القلب، القلب مكوناته، لكن ما درسته صلاح القلب كيف يكون. نحن نريد مدرسا يعلم أبناءنا القلب تشريحيا، لكن أعظم من ذلك القلب سلوكيا ومسلكيا وتربويا. فإنه المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم نعم. جاهد أولا، جاهد ألا تعمل شيئا، ألا تتحرك إلا بنيه. وإذا جاهدت نفسك سوف تجاهد مدة من الزمان، ثم يصبح السؤال ليس كيف أستحضر، وإنما يصبح السؤال وهل يتصور أن أترك عملا بنية، لأنها صارت طبعا لك. فمن جاهد هداه الله السبل، والذين جاهدوا فينا لنهدنهم سبلنا. فالأول مرن نفسك قبل ما تخرج. أنت جالس الآن بنية، مو بجالس الآن بنية، أنت جاي بإيه؟ بنية، لابد أن تكون أتيت بنية. بنية ماذا؟ رفع الجهالة عن نفسي. بنية ماذا؟ الانتفاع. بنية ماذا؟ تربية القلب. بنية ماذا؟ تزكية نفسي. ونفس وما سواها فألما فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. وانت جالس الآن انوي، انوي أنك بهذا العلم تبلغه الناس وتتربى عليه وتبلغه الناس وتنفع الناس به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن جملة ما يعاقب به أن نزع البركة منها، فكما حبس وقطع رزق من
يملكه
قطع الله عنه من الرزق جزاء على عمله. وهذا مشاهد بالتجربة. وكل هذا من آثار الرحمة التي اشتملت عليها الشريعة الكاملة. ولهذا من آوى إلى ظلها الظليل فهو المرحوم، ومن خرج عنها فهو الشقي المحروم.
الله أكبر. الله أكبر. قاعدة، يلا اكتبوا قاعدة، ما شاء الله قواعد عظيمة. قاعدة: الشريعة الإسلامية من آوى إلى ظلها الظليل، من آوى إلى ظلها الظليل فهو المرحوم، ومن خرج عنها فهو الشقي المحروم. المرحوم والمحروم حروف واحد، لكن بينهما من المعاني ما بينهم، هذه ضد تلك. اكتب كده المرحوم واكتب المحروم، هل تحتاج حرف زائد؟ هي الحروف، لكن قدم واخر. المحروم المرحوم حروف واحدة، لكن فرق بينهما شقي وسعيد، مقبول ومردود. الشريعة الإسلامية من آوى إلى ظلها الظليل فهو المرحوم، ومن خرج عنها فهو الشقي المحروم. تعرفت تقولها يا ابني بني؟ ها، الشريعة الإسلامية من آوى إلى ظلها الظليل فهو المرحوم، أحسنت. ومن خرج عنها فهو الشقي المحروم. ها أعد: الشريعة الإسلامية، نعم، خرج عنها الشقي المحروم. هذه. ها أخونا ما اسمك؟ عبد الله. قل يا عبد الله: الشريعة الإسلامية من آوى إلى ظلها الظليل فهو المرحوم، ومن خرج عنها فهو الشقي المحروم. قواعد عظيمة. نعم.
وقد وسعت هذه الشريعة برحمتها وعدلها العدو والصديق، ولقد لجأ إلى حصنها الحصين كل موفق رشيد، ولقد قامت البراهين أنها من أكبر الأدلة على أنها من عند العزيز الحميد.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم، شملت العدو والصديق. نعم العدو والصديق، أما الصديق فقد أثنت عليه وأعطته حقوقا، وأما العدو رحمته. كيف يا أخواني، كيف شملت رحمة الشريعة وعدلها العدو؟ كيف؟ واحد بدعوته إلى الدين من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، دعوته إلى ما فيه الرحمة، العدو. الأمر الثاني ألا يقاتل حتى يدعى إلى الإسلام أولا. الأمر الثالث إذا قوتل فلكي يحمله القتال هذا على أن يسلم فينجو من عذاب الآخرة. الأمر الرابع أن عدل الشريعة في القتال ألا تقتل امرأة، ألا يقتل صبي وطفل، ألا يقتل شيخ كبير، ألا يقتل عابد في صومعه. يعني لو أن المسلمين دخلوا بلد كفر بيننا وبينهم قتال، ولقينا نساءهم ولقينا ذراريهم، لا نقتلهم، نسبيهم نعم لكن لا نقتلهم. شيخ كبير لا تقتله. هذا عدل الشريعة؟ هل يوجد هذا عند أي قانون من القوانين في العالم الغربي؟ ولا الطائرات تدك والقنابل العنقودية والنووية؟ أما عدل الإسلام فعظيم. نعم،
كيف لا يكون ذلك وأكبر من ذلك وقد شرعها البر الرحيم العليم الكريم الرؤوف الجواد ذو الفضل العظيم، شرعها الذي هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، والرحمة جميع الوالدين وحنانهم جزء يسير جدا جدا من رحمة الله الذي أنزل بين عباده رحمة واحدة وأمسك عنده 99 رحمة، فبها تتراحم الخليقة كلها حتى إن البهائم والسباع الضارية لتعطف على أولادها وتحنو عليها حنوا لا يمكن وصفه، فلا يمكن الواصفين أن يعبروا عن جزء يسير جدا من رحمة الله التي بثها ونشرها على العباد. فتبا لمن خرج عن رحمة الله التي وسعت كل شيء وزهد بشريعته واستبدل بهذا المورد السلسبيل المر الزعاف والعذاب الوبيل. طوبى لمن كان له حظ وافر من رحمة الله، ويا سعادة من اغتبط بكرم الله وسلك كل سبيل ووسيلة توصله إلى الله علما وعملا.
طوبى لمن كان له حظ وافر من رحمة الله، طوبى. ويا سعادة من اغتبط بكرم الله وسلك كل سبيل ووسيلة توصله إلى الله، طوبى له علما وعملا وإرشادا ونصحا ودعوة وإحسانا إلى عباد الله. نعم،
فإنه تعالى لما ذكر أن رحمته وسعت كل شيء ذكر أهل الرحمة الخاصة المتصلة بالسعادة الأبدية والنعيم السرمدي، فقال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وقال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
هذه أخص الرحمة. الله عز وجل تنقسم رحمته إلى قسمين: رحمة عامة ورحمة خاصة. أما رحمة الله عز وجل العامة فهي رحمة بالخلق كله، ومنها رزق الكافر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. منها رزق الكافر، الكافر رزق وأعطاه. ومنها أمهل الكافر، هذه رحمة عامة. ومنها رحمة الحيوانات ورحمة الطيرة في السماء ورحمة ورحمة إلى آخره. وهناك رحمة خاصة وهي رحمة الله عز وجل بعباده الصالحين، رحمة الله بالمؤمنين، الرحمة الخاصة التي بها وفقهم بهذه الشريعة، التي بها هداهم إليها، التي بها أعانهم على القيام بها، التي بها أماتهم عليها، التي بها قبلها منهم، التي بها جعل لهم جزاء ذلك جنة عرضها السماوات والأرض أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم.
فذكر تعالى الطرق العظيمة الكلية التي تنال بها رحمة الله والفوز بثوابه ورضوانه، وهي الإيمان والتقوى واتباع الرسول وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
وتفاصيل هذه الأمور هي القيام بجميع الدين أصوله وفروعه وأعمال القلوب والجوارح وقول اللسان.
نعم.
فمن لم يقم بهذه الأصول فلن يكون له نصيب من هذه الرحمة الخاصة المتصلة بسعادة الأبد.
نعم، من لم يعبد ربه بما شرع ربه فلن يكون له نصيب من رحمته الخاصة. ولهذا الله قال ورحمته وسعت كل شيء فسأكتبها، رحمة خاصة للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر. ولهذا بعض الناس يقول يا أخوان، كثير من الناس اليوم لما تقوله صلي هو ما يصلي، صلي، اترك يا أخي المخدرات، اترك الدخان، يا أختاه تحجبي، اترك هذا التبرج. الكل يقول لك ماذا؟ ربنا غفور رحيم، الله غفور رحيم، الله غفور رحيم صحيح، لكن غفور رحيم رحمته الخاصة تكون بمن؟ ليس لك، وإنما الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يصلون، الذين يؤدون الزكاة، الذين يحجون بيت الله الحرام، الذين يعظمون حرمات الله. أما أن رحمته الخاصة تكون لك وأن ترك الصلاة، ربك غفور رحيم، لكن يغفر لمن ويرحم من؟ كما يقولون أهم شيء القلوب، ليس المراد العمل، المراد القلب. ولا يدري المسكين أن القلب لو كان صالحا لدفع إلى العمل. كيف يكون القلب صالحا وصاحبه لم يعمل؟ أيصدق هذا؟ فهذا مغرور أغراه الشيطان بتلك العبارات. نعم.
وعلى قدر اتصافه وقيامه بهذه الأمور يكون له نصيب من هذه الرحمة. فكما أنه تعالى واسع الرحمة فإنه شامل الحكمة، ومن حكمته أن الأمور متعلقة بأسبابها وطرقها، والأسباب ومسبباتها كلها من رحمة الله. قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولهذا على العبد أن يشكر الله على الخير والثواب، ويشكره على التوفيق لمعرفة الأسباب وسلوكها التي رتب عليها الثواب.
نعم، على العبد أن يشكر الله على الخير والثواب، ويشكرك على التوفيق لمعرفة الأسباب التي بها نلت الأجر والثواب. نعم.
قال تعالى:
فالله هو الذي شرع العبادة وهدى للعبادة ووفق للعبادة وثبت على العبادة ثم قبل وأثاب على العبادة وقبل من العبد العبادة. كل هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن هنا لن ندخل الجنة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى وفضله عز وجل. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. نعم.
قال تعالى عن أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
الله أكبر. الحمد لله الذي هدانا لهذا الجنة أي العمل والقبول، وما كنا لنهتدي إلى الجنة لولا أن هدانا الله إلى العمل الذي به نلنا الجنة وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكن من الذي شرع العمل؟ ومن الذي وفق إلى العمل؟ ومن الذي قبل العمل؟ إنه الله. الله شرع الصلاة والصيام والعبادة وهذه من رحمة الله، لكن ما كل واحد يوفق. شوف أنت ما شاء الله جئت اليوم تستمع الدرس تستمع الذكر، غيرك على المقهى الآن أمامه خرطوم 5 متر يقتل نفسه ويهلك نفسه ويحرق نفسه ويأثم مع ذلك ويدفع الأموال. إنما أنت جالس الآن مجانا، حسبت الناس يا مؤمن؟ طيب جالس مجانا وقاعد مجانا والماء يمر عليك والشاي يمر عليك والكلمات الطيبة في مجلس ماذا؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عند. هذه في المقهى يا اخوان، هذه 4 تمور نجدها في المقهى؟ حاشا. نجدها في استاد الكرة؟ حاشا. نجدها في بحيرة قارون على الشواطئ وكذا إذا كانت مع المعاصي؟ حاشا. لما لو مع الطاعة ماشي، لو نأخذ مركب الآن نكمل الدورة في بحيرة قارون ما في مشكلة مع الطاعة وهكذا. إذا كلها طاعة لله سبحانه وتعالى. نعم.
وفي الحديث الصحيح يقول الله: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وهذا يشمل الهداية العلمية والهداية العملية.
وانتبهوا يا أخواني في قول الله عز وجل كلكم ضال إلا من هديته، هذا يدل على أن الهداية من الله سبحانه وتعالى، وأن الذي يهدي هو الله عز وجل، والذي يضل هو الله سبحانه وتعالى. لكن يهدي بمحض فضله ويضل بمحض عدله، وما ربك بظلام العبيد. لكن انتبهوا، لما كانت الهداية من الله فإن العبد لا ينالها إلا بالتحرك إليها والسعي في أسبابها. ولهذا قال: فاستهدوني أهدكم. اطلبوا الهداية واسعوا في تحصيل أسبابها. إذن هي بيد الله، لكن على العبد أن يتحرك ويسعى في الأسباب التي ينال بها هداية الله. فاستهدوني أهدكم. قف مع فاستهدوني، اطلب، اسعى، خذ الأسباب. لا تجلس في بيتك وتقول الله بيهديني، كما أنك لا تجلس في بيتك وتقول الله يرزقني. كلنا يسعى يا أخوان، مع أننا نعلم أن الله هو الرزاق، لكن نسعى ونضرب في الأرض لتحصيل الرزق، ولم يجلس واحد منا يتغطى بغطاء وينام على سريره ويقول الرزق سيأتيني، لأن الله هو الرزاق. وكلنا يعلم أنه وإن كان الله هو الرزاق سبحانه، إلا أن الله جعل أسباب الرزق لابد أن نتعرض لها. كذلك أيضا فالله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي عباده، لكن لابد أن نتحرك في تحصيل أسباب الهداية. اركب إلى العلماء، ارحل إلى العلماء، اثن الركب، هات المصحف، احفظ، هات السنة، تعلم، استمع لدروس العلم، زكي قلبك، زكي نفسك، اطلب الهداية، تعرض للرحمة، ادعو الله في جوف الليل. نبيك الذي هو أهدى الخلق كان يقوم من الليل فيقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، أنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يبقى أنا أعمل إيه؟ أنا ماذا أصنع إذا كان نبي؟ لكن انظر، قام في جوف الليل وتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته لهؤلاء الملائكة 3 الذين هم أفضل الملائكة، أن يهديه إلى الحق. وأنت الآن تعيش اليوم، الناس تعيش في فتن تموج كموج البحار، كيف النجاة؟ كيف أنجو؟ كيف أكون على الاستقامة؟ هذا يدعوني إلى مذهبه، وهذا يدعوني إلى جماعته، وهذا يقول الإسلام هو الحل ولا يطبق الإسلام، وهذا يقول يحب الخير لكل الناس، واتضح أنه يحب الخير لإخوان ما بكل الناس، وهذا يقول شعاره محبة آل البيت وهو يعبد آل البيت، وهذا شعاره أنزه الله عن كل نقص وعيب وهو يعطل الصفات. كل يدعو، كيف تدل بين كل هذه الطوائف على السنة والحق؟ أنت جاي ليه هنا؟ لماذا؟ وهل أنت على الحق؟ سؤال أنا أسألك، هل الكلام الذي قلته الآن أنا هو الحق؟ كل يتكلم يا أخوان، مثل كذا بيجلس وعنده ملايين. سؤال يا مؤمن، هل الكلام هذا على الحق؟ هل تربيتك أنت وإخوانك للصغار تربية على الحق؟ أجبني مع الدليل، أبرز دليلا، أعطيني الدليل أنك على الحق. هل أنت على الحق؟ نعم، أبرز لي الدليل، فين الدليل أنك على الحق؟ أنني أستمع، أنني أربي، أنني أدعو إلى كتاب الله، إلى سنة الرسول بفهم السلف الصالح. اللي فين يا مؤمن؟ كل يقول السلف الصالح، اللي نزلوا الميادين قالوا السلف الصالح، واللي خرجوا على السلاطين قالوا السلف الصالح، واللي كونوا الأحزاب قالوا السلف الصالح، واللي بيفجروا اليوم بيقولوا السلف الصالح، واللي بيقتلوا الأبرياء بيقولوا السلف الصالح. إيه الفرق بينك يا مؤمن وبينهم؟ البينة على المدعي، ما هم يقولون نحن نقدم بينات بندعو كذا، فين البينة الملموسة؟ نعم، لم يتعصب. ونعم كتبي، أنا معي كتب، معي كتب السلف الصالح، معي كتب أحمد، ومعي كتب مالك والشافعي، معي كتب التي عرفتني بما عليه الصحابة. الكتاب يا مؤمن، الكتاب هذا هو، معي كتابي. هم معهم ماذا؟ أنت معك أصول السنة أحمد، وتقرأ منه وتعلم منه. أي كتاب معهم؟ نزل وأقام حزبا، فين الكتاب اللي قال له أقم حزب؟ السلفي. نزل إلى الميدان وجمع الناس، أين الكتاب الذي معه يقول انزل إلى الميدان؟ خرج على السلطان، أين الكتاب الذي قال أخرج على السلطان؟ طب وانت هشام معك كتاب؟ معايا كتاب، كتاب ده أنا معايا كتب. أنا إلى الآن لم أستطع إحصائه ولن أحصيه، وأنت ستمل من كثرة كتابتها. أنا ما معي كتاب واحد، أنا معي آلاف الكتب، وإن كان يعود إلى منهج واحد. نعم أنا معي كتابي وأربي على هذا. أنت مؤمن اليوم جئت بشيخ حاضر عندك، هو ده بقى رئيسكم وشيخ الجماعة وشيخ الحزب ولا من هذا؟ ما تعريفه؟ طيب يعني مش حزب؟ لا يعني مش ده اللي المؤسس؟ مش ده اللي نعم، يبقى لابد، يبقى هذا شيخ أحد إخواننا، نجتمع نحن وإياه على السنة ومدارسة السنة بس، لا بنسجل أسماء ولا بنكون أحزاب ولا بنقص بطاقات ولا بننزل إلى ميادين. كل حاجة عندنا الحمد لله، لا نعرض أحدا لفتن بفضل الله، لا ميادين بننزلها، لما مياديننا هي مساجدنا، مياديننا هي طرقنا التي ندعو فيها إلى الله سبحانه وتعالى، مياديننا هي بيوتنا التي نربي فيها على الكتاب والسنة، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. نعم،
وهذا يشمل الهداية العلمية والهداية
العلمية. فاستهدوني أهدكم، فاستهدوني أهدكم، فهداية التوفيق من الله، وهذه الهداية لا يوفق إليها إلا من سعى في تحصيلها. نعم،
وقد أمرنا الله أن ندعو في كل ركعة من ركعات الصلاة بحصول هاتين الهدايتين في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
قاعدة في الهداية نعم أحسنت. قاعدة في الهداية، الهداية هدايتان، علمية وعملية، فالعلمية الهداية إلى العلم النافع، والعملية الهداية إلى العمل الصالح. ولا تطلب الهداية إلا من الله، ولا يعطيها إلا من استهداه. ولا تطلب إلا من الله ولا يعطيها إلا من استهداه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه رسالة قليلة الأحرف، صغيرة الحجم، لكن أظن القاعدة الواحدة لو أخذتها فجعلتها في المحيط الهادي لكانت هي الهداية، ولا غيرت، بل لو تحولت الأرض إلى محيط لكانت هي والله المحيط الهادي، لأنها الهداية. قواعد عظيمة. الشيخ إسلام سجلها وصلت إلى 17، ده طبعا إيه بقى اللي احنا قلنا اكتبه، لكن بين ثنايا هذا الكثير وكذا. عندك كم وصلت؟ ايه نعم، هذه الكليات. نعم سبحان الله، السعادة، كل السعادة في الكتاب والسنة. الثانية، الفرق بين الخليقة كلهم في كلمة واحدة، اما سمعنا واطعنا واما سمعنا وعصينا. طيب قواعد التعامل مع الناس، هذه تلخص في 4 قواعد أخذها من كتاب الله: وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، والصلح خير، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم لا، لأنها عامة، عامة عامة من هذه. نعم قاعدة البيع والشراء: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت البركة من بيعهما. قاعدة التعامل مع الزوجين: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه، وجعل بينكم مودة ورحمة. السكن، المودة، الرحمة. قاعدة التعامل مع من ظلمك: عدل وعفو وظلم. أما العدل فهو واجب، وأما الظلم فهو محرم، وأما الفضل فهو مستحب. قاعدة الشريعة كلها مبنية على الرحمة في أصولها وفروعها، فيما يتعلق مع الأدب مع الله والأدب مع الخلق، أو حقوق الله وحقوق الخلق. قاعدة في التعبد: لا بد أن تكون بين عبادة تؤديها أو عبادة تنوي أداءه. قاعدة التعامل مع الوالدين: أما في الحياة وبالوالدين إحسانا، وبعد الممات رب ارحمهما كما ربانا صغيرا. قاعدة التعامل مع القرابة: وآتِ ذا القربى حقه. كيف أربي قلبي؟ بقاعدة: بالعلوم النافعة والأخلاق العالية. وضعنا حيثيات ذلك وعناصر هذا. قاعدة مع الأولاد: الأدب الحسن. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قاعدة فيما يجب على المعلمين أن يعلموا الخلق شريعة الحق مع رحمة الخلق. قاعدة الواجب على المتعلمين الأدب مع من يعلمه والقيام بحقه والدعاء له وشكره. قاعدة المسلكية عامة، كل شيء دخلته النية الصالحة والتقرب إلى الله عز وجل لابد أن تحل فيه البركة شريطة أن يكون على السنة. قاعدة فضل الشريعة وعظمة الشريعة، الشريعة الإسلامية من آوى إلى ظلها الظليل فهو المرحوم، ومن خرج عنها فهو الشقي المحروم. قاعدة في الهداية، الهداية هدايتان علمية وعملية، فالعلمية العلم النافع والهداية العلم النافع، والعملية الهداية إلى العمل الصالح، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولا تطلب الهداية إلا من الله، ولا يعطيها الله إلا من استهداه. هذه قواعد عظيمة يا إخواني، أسأل الله أن ينفعنا وإخواننا بها، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يقول شيخنا: رجل بدأ تجارته برأس مال قليل في حدود 20,000، ثم أضاف إلى رأس المال مالا آخر بعد شهرين، ثم أضاف مبلغا آخر بعد شهرين أو ثلاثة وهكذا. سؤاله: في أي شهر يحسب زكاة ماله؟
هذا مال ولا تجارة؟
مال، يتاجر.
يتاجر يعني هذا أضاف إلى التجارة.
نعم،
أضاف إلى التجارة، أضاف إلى التجارة، أضاف إلى التجارة، ولو آخر يوم وجاءه ربح تجارة، كل هذا على رأس حول المال الأول، لأن التجارة لا ينظر إلى الداخل فيها والربح والخارج منها. ولهذا لا يشترط في حصول أو في حلول الحول على كل مال دخل التجارة طالما أنها بلغت النصاب. إذا بلغ المال الذي تجر فيه النصاب، هذا البدء، بدء الحول. طيب، ما يأتي بعد ذلك من تنمية مالك داخل هذه، وما يأتيك من أرباح وإلى آخر ذلك، كل ذلك باعتبار بدء الحول ببلوغ النصاب. ولهذا لو ربح الواحد 1,000,000 جنيه قبل حلول الحول بيوم لأخرج عنه الزكاة، فلا يلزم في أرباح التجارة حلول الحول، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سؤال يسأل فيه بعض الإخوة، يقول: هل لفظ المعرفة على الله يجوز؟ وما توجيهكم لحديث النبي صلى الله عليه
يقول
وسلم؟
يقول بعض الإيه يسأل فيه
لفظ المعرفة على الله.
نعم.
وما توجيهكم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة؟
نعم، الله عز وجل يوصف بالعلم، ومن أسمائه العالم، ومن صفاته العلم، ولا يقال العارف، فليس هذا من أسمائه، وليس من صفاته المعرفة، لكن يخبر عن الله بها بقيد، فلا تخبر عنه بأنه العارف، وإنما تقول الله عز وجل يعرف ما يفعل العبد، الله سبحانه وتعالى معرفته عظيمة. فحينما تقيد بالموضع، سواء منك تقول معرفة ربي بتوحيده، معرفة ربي بالقيام بحقه، وتقيد معرفة الله بأحوال عباده، فهذا لا بأس. أما عند الإطلاق فلا تطلق العارف ولا المعرفة، فتقول من أسمائه العارف ومن صفاته المعرفة، بل من أسمائه العالم ومن صفاته العلم. أما الإخبار عن الله عز وجل بالقيد، هذا لا بأس. نعم.
يسأل شيخنا بارك الله فيكم أحد الأخوة، يقول: هل يجوز لعن النساء المتبرجات وما توجيهكم لحديث إلعنوهن فإنهن ملعونات؟
يجوز لعن النساء المتبرجات نوعا، ولا يجوز لعن النساء المتبرجات عينا. فتقول لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيح، لكن لا تقول لعن الله زينب، لعن الله حفصة، لعن الله كذا من النساء، ما تقول هذا، ما ينبغي. ففرق بين لعن النوع ولعن المعين، مثل ما قال النبي لعن الله شارب الخمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما لعن أحد الصحابة رجلا ما أكثر ما أتوا به إلى النبي فأقام عليه الحد، قال لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله، مع أنه لعن شارب الخمر. فيفرق بين لعن النوع ولعن المعين. نعم،
جزاكم الله خيرا شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال يسأل فيه بعض الإخوة، يقول رجل يبيع بالقسط والكاش، فجاءه رجل يريد سلعة معينة وهذه السلعة ليست موجودة عند التاجر، فسأل الرجل التاجر كم سعرها في القسط والكاش، فهل يجوز تعريف السلعة كاشا وقسطا قبل أن يأتي بالسلعة؟
ما في إشكال، المهم أن ما يعقد البيع. هو يقول في السوق، هذه السلعة في السوق ب2000 نقدا وبثلاثة تقسيطا في السوق، لكن ما يقول أنا أبيعها إياك بكذا ويتفقان على السعر والثمن، لا، لكن يقول سعرها في السوق تعملها كذا، وما أجيبها إن شاء الله تعال بس ونشوف يعني حسب ما نرى ونتفق. نعم
شيخنا، لو جزم يا شيخنا يجوز ولا الأفضل مثلا يقول مثلا من 5 ل 5200، من 4 ل 4
كده، سعرها في السوق كذا يعني هي. ولهذا حتى لو جاء بالسلعة وأراد أن يغير ما في إشكال، ولا أحد يلزمون أنت قلت لي كذا وكذا، هو يقول سعرها في السوق. نعم
أحسن لكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سؤال ورد من بعض الإخوة، يقول ما هي أفضل الكتب في مطالعة أخبار الصحابة رضي الله عنهم؟
أفضل الكتب في مطالعة أخبار الصحابة رضي الله عنهم، أولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بينت كثيرا من أحوال الصحابة. عندك حديث مثلا كعب بن مالك وصاحبيه بينك كثيرا من أحوال كعب بن مالك وصاحبيه، حادثة الإفك بينت حال عائشة وحال الصحابة. فأفضل شيء مطالعة السنة، وحينئذ تتعرف على أخبار الصحابة الذين ذكر عنهم ما ذكر من المواقف. الأمر الثاني كتب بقى كثيرة، كتب التراجم، منها سير أعلام النبلاء ومنها صفوة الصفوة وغير ذلك من الكتب التي ترجمت للصحابة رضوان الله عليهم. نعم
أحسن لكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سؤال وارد من بعض الإخوة، يقول هل يجوز إعطاء زكاة المال إلى أختي وهي متزوجة ولست بعائل لها؟
نعم يجوز إعطاء الزكاة لأختك، بل هي أولى من غيرها، بشرط ألا تكون وارثا لها، لا ترثها إذا كنت لا ترثها، لكن إذا كنت ترثها فنفقتها واجبة عليك. إنما إذا كنت ما ترثها فنعم تخرج الزكاة لها، لأن الإنسان لا يخرج الزكاة لأحد ينتفع به، فلو كنت وارثا لها وتعصرت هي وصارت فقيرة وجبت نفقتها علي أنا، وجبت نفقتها علي وعليه، فلا يجوز حينئذ أن أخرج الزكاة لها، لأنني بذلك حصنت مالي، وإنما أخرج الزكاة لها إذا لم أكن وارثا لها. نعم
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سؤال وارد من بعض الإخوة، يقول هل يجوز زكاة المال في تعليم القرآن مثل هذه الكتاب أو المدارس؟
نعم، هل يجوز إعطاء الزكاة في تعليم القرآن؟ الجواب قول مرجوح جدا عند بعض العلم قال بهذا، والصحيح أنه يعطى هذا التحفيظ من الصدقة ولا يعطى من الزكاة، وهذا رجع إلى تفسير قول الله عز وجل وفي سبيل الله، فهناك من عد في سبيله إلى كل مشاريع الخير، وهناك من حصرها في سبيله في الجهاد، و هناك من جعل مع الجهاد الحج، فلهذا هناك من جعل مع هذا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لأنها أحد نوعي الجهاد. أما ما عدا ذلك فإنه لا تخرج الزكاة فيه كبناء المستشفيات والتحفيظ للقرآن الكريم، وإنما فقط يكون قاصرا على ما ذكرنا، وتخرج الزكاة للأصناف التي عينها الله عز وجل في كتابه. أما الصدقات فنعم. نعم.
أحسن لكم شيخنا وبارك فيكم. هذا سؤال ورد من بعض الإخوة يقول: لو أن رجلا من أهل السنة ابتدع بدعة، هل يخرج بهذه البدعة من دائرة أهل السنة، وما هي الشروط التي يكون بها الرجل مبتدعا؟
نعم، من ابتدع بدعة فإن كان هذا الرجل صاحب سنة ويدعو إليها ووقع في بدعة فقال قولا من أقوالهم فإنه لا يبدع حتى تقام عليه الحجة ويبين له، فإن أصر فهو المبتدع. فلا بد من إقامة الحجة على الناس قبل تبديعه، ولا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. أما من قال بدعة وهو يجهلها أو فعل بدعة ويجهلها فهذا لابد أن يعلم أولا، ففرق بين النوع والمعين، فليس كل من قال بدعة يكون مبتدعا. طيب، هذه واحد. الأمر الثاني أن الإنسان يخرج من السنة إلى البدعة إذا أحدث في الدين، سواء أحدث بأصل مبتدع خالف به أصول أهل السنة، أو أحدث شيئا في الدين مبتدعا ولو لم يدخل في الأصول. فمثلا رجل مصر على أن يقول في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هذه ليست من أصول السنة وأصر على ذلك، ونحن بينا له السنة وأن الأذان توقيفي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة إذا أذنت أن تقول أشهد أن محمد رسول الله وليس أن سيدنا محمد رسول الله، وأصر على ذلك فهو مبتدع. هذا رجل مبتدع. هذا رجل مصر على الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة ليلة واحتفال وكذا ويدعو لك وقد بينا له، ومع ذلك أصر فهو مبتدع. فهذا التنبيه تنبهوا يا إخوان، ليس باللازم حتى يحكم على الرجل بأنه مبتدع أن تكون بدعته في الأصول، لكن هذه أشد ما تكون من بدعة. إنما لو ابتدع يعني أحدث في الدين أي شيء فهو مبتدع، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعال، ما اسمك؟ عمر. ما شاء الله تدرس هنا عمر؟ بتدرس هنا في التحفيظ؟ ما الجاي لمين؟ اي نعم، عشان كده بقى انت بتدرس هنا في التحفيظ، ليه ما بتدرسش في التحفيظ هنا؟ ما بتدرسش ليه يعني؟ ما بتدرسش هنا في مكان بعيد؟ يعني ساكن في العاشر. العاشر من رمضان؟ اه. ما انت جاي هنا ليه؟ جاي احضر درس؟ واين والده؟ والده فين؟ مش هنا؟ اي نعم. بتقول انت اسمك ايه؟ يا عمر. عمر، تعرف حد من الصحابة اسمه عمر؟ حد من الصحابة اسمه عمر تعرفه؟ من الصحابة. عمر ابن، عمر ابن من الصحابة الكبار، عمر ابن اللي كان الشيطان بيخاف منه، الشيطان كان بيخاف منه. مين بقى؟ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. عمر ايه؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ده كان بيخاف من الشيطان، كان بيخاف منه، اذا هو جه في شارع الشيطان يهرب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب يا عمر، يبقى انت اسمك جميل على اسم عمر ايه؟ ابن الخطاب رضي الله عنه، اللي هو كان الشيطان ايه؟ بيخاف منه. تمام يا عمر؟ ينفع بقى يا عمر تحلق الحلقه ديت؟ انت ما تعرفش، انت اكيد جاهل بالحكم. شوف يا عمر، ما عدتش تحلق كده، عاوزك تاخدها بقى كلها كده خالص بالموس، وبعدين تطلع بقى كلها مع بعضها، ما عدتش تحلق جزء وتسيب جزء، عشان النبي نهى عن كده. النبي نهى عن القزع. النبي قال لا، يا نحلقه كله يا نتركه كله. ماشي عمر حبيبي بارك الله فيك. نعم
إضافة يا شيخنا لهذا السؤال، يسأل أخي يقول هل الرجل المبتدئ،
فإذا يا أخواني ليس باللازم إيه، ليس باللازم حتى يكون الرجل مبتدئا أن يكون خالف في الأصول، فضلا بقى أن يخالف الأصول، لكن المميع اليوم يقول لك مع مخالفة الرجل في الأصول ليس بمبتدئ. نعم
شيخنا تتم للسؤال، هل الرجل المبتدئ إن اجتهد في الفقه أو في أي فرع من فروع الدين يكون مثابا على اجتهاده؟
الإيه؟
المبتدع.
نعم.
إن اجتهد في الفقه أو في أي فرع من فروع الدين يكون مثابا على اجتهاده.
يعني إيه مجتهد في الفقه وكذا؟ يعني مجتهد في الفقه؟ يعني تقصد مثلا أن تعلم علما نافعا أو علم علما نافعا؟
نعم.
نحولها كده بس سؤال وجه يعني. يعني رجل مبتدع صوفي قبوري لكن علم الناس الطهارة مثلا، أحكام الطهارة، هل يؤجر على ذلك أم لا؟ نعم يا أخواني هناك مقاصة، يعني يأثم من وجه ويثاب من ماذا؟ ويثاب من وجه، فهو مبتدع وهو ضال وهو آثم على بدعته، لكن لو تصدق بصدقة لو علم شيئا وافق السنة فيؤجر عليه، هذا عند الله سبحانه وتعالى. نعم
أحسن لكم شيخنا بارك الله فيكم، هذا سؤال ورد من بعض الإخوة يقول شاب أنا على استقامة ولكنني أعمل مع أناس لا يصلون ويفرطون في أمور الدين برغم نصحي لهم ولا أجد عملا آخر، فماذا يجب علي؟
هو يقول يعمل فين؟
أنا على استقامة ولكني أعمل مع أناس لا يصلون،
يعني صنعة مثلا معينة؟
نعم.
ولا مدرسة ولا مؤسسة ولا، إذا كان في صنعة معينة مع سباك مع كهربائي مع أي أحد وهم لا يصلون وقد دعوتهم إلى الله عز وجل أتركهم، لأن أخشى أن يؤثروا عليك، أخشى أن يؤثروا عليك مع جواز العمل معهم، لكن قد يكون بطول الصحبة يؤثرون عليك، أتركهم إلى غيرهم. وما أظن يعني حينما أعمل مع سباك وكذا ما في سباك في الدنيا إلا هذا، ولا في كهرباء في الدنيا إلا هذا، مات السباك هذا تعمل إيه؟ طيب الشغل مع مين؟ اعتبروا أنه مات. نعم
بارك الله فيكم شيخانا، رجل يتاجر في الجاز والبنزين يشتريه من البنزينة ويبيعه في بيته بربح، فهل في ذلك حرج؟
إذا كان هذا لا يخالف القانون فهو جائز، أما إذا كان القانون يمنع، الدولة تمنع هذا أن تتاجر بالجاز والبنزين في البيوت، إذا كانت الدولة تمنع فلا يجوز، ولا يجوز لي أن أشتري أنا منه، لأن هذا يكون تعاونا معه الإثم والعدوان. نعم
أحسن الله لكم شيخان، هذا السؤال الوارد يقول كتاب سلسلة الأحاديث الطوال لعبد الرحمن بن سمرة، هل نأخذ به في حياتنا ونذكره ونذكره في خطب الجمعة أم فيها بعض الأحاديث الضعيفة أو مكذوبة؟ وجزاك
ما أدري والله لم أطلع عليها. نعم
هذا سؤال بارك الله فيكم من أحد الإخوة يقول شاب مستقيم على أمر الله ولكنه إذا خلى بنفسه نظر إلى المحرمات، فهل هو داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتون بحسنات مثل جبال تهامة إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها؟
هذا نخشى عليه، لكن إذا كان يأتي بالطاعات فإنه يؤجر على ذلك، ثم إنه إذا خلى ناظر وكذا إلى المحرمات فإنه يأثم على ذلك، لكن هذا يخشى عليه لأن مراقبته لله عز وجل ضعيفة، وقد قال النبي كما في الصحيح لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، ولا يسرق حين يسرق مؤمن، ويشرب الخمر حين يشربه مؤمن، فهذا يخشى عليه، يخشى عليه، وعلى العبد أن يراقب الله سبحانه وتعالى وأن يستوي عنده الظاهر والباطن وحاله مع الناس وحاله إذا انفرض عن الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فعلى العبد هذا طالما أنه شخص داءه أن يبحث عن دوائه ودواؤه في مراقبة الله، ماذا لو مات وهو يناظر هذا، ماذا لو مات على ذلك، فليتقي الله عز وجل ويخشى على هذا الإنسان. نعم
السلام عليكم شيخنا بارك الله فيكم، هذا سؤال يقول ما حكم من يحسب القسط بعد دفع المقدم، أي يحسب القسط على الباقي بعد دفع مبلغا بعد أن يدفع؟
ما يصلح، لكن له أن يقول لو سأله مثلا أنا أريد أن أشتري هذه السيارة قسطا وقال له مثلا طب أنت تدفع دي، يقول له أدفع كذا، يقول له طب السيارة دي بخمسين بمئة بكذا ما في إشكال، أما أن يقول هذه السيارة بمئة فأعطاه خمسين، قال الخمسين الباقية تكون بمئة، فالجنيه عندنا بجنيهين، يعني الجنيه المتبقي هذا بجنيهين أو بجنيه ونصف أو بجنيه وربع حسب ما يكون، هذا لا يجوز، لأنه جعل الزيادة على ماذا؟ على المال، على المال. ولهذا احنا بنقول للذين يعملون في المعارض، معارض السيارات، ممكن تقوم بعمل ورقة مثلا فيها السيارة هذه ثمنها مثلا 100,000 نقدا، طيب 110 على 10 أشهر، 120 على 20 شهر، 130 على كذا، وأنا باجي أخذ ورقة وانظر وأعقد معه البيع على الصورة التي أرتضيها، فلا إشكال. نعم. المهم أن يكون الزيادة على السعر، على السيارة، ثمن السيارة، وليس على المال المتبقي. نعم.
أحسن لكم شيخانا، لو أن رجلا معه مبلغ من المال يريد أن يتبرع به لبناء مسجد، فهل الأفضل أن يبني مسجدا خاصا أو أن يشارك في بناء مسجد يبنى؟
لو معه مال
يتبرع به لبناء مسجد، هل نعم. الأفضل بناء مسجد خاص؟
لا شك، لا شك أن أفضل بناء مسجد خاص، لا شك أن هذا الأفضل، أفضل المشاركة في مسجد قام، إلا بقى إذا كان في داعي آخر، ألا وهو أن يكون هذا المسجد اللي هو يساهم فيه مسجد سنة ولا يستطيعون إتمامه، وهم يريدون إتمامه ليقوموا بدعوة السنة في البلد والتوحيد، فهذا يكون أولى له وأفضل. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، كيف يكون التعامل مع عوام الناس وإن كانوا أقارب إذا كانوا يسبون الحاكم بحجة الغلاء؟
تنصح له الأقارب هؤلاء الذين يسبون الحاكم بحجة الغلاء، تنصح لهم وتبين لهم منهج السنة والجماعة، فإن خالفوا في ذلك وأصروا وقد نصحتهم كثيرا، فمن فعل ذلك أهجره ولا تكلمه وخاصمه في السنة لعله أن يرجع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد هجر كعب بن مالك وصاحبيه. نعم خلاص. نعم، احنا الحقيقة بنشكر أخواتنا الأخوات على التفاعل الطيب هذا، ما شاء الله، يعني إجابات طيبة وانتباه يعني جيد ما شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن يوفقهن جميعا. بس طبعا في أخوات يعني ما في كتابة أسماء، وفي أخوات كتب أسماء، فأي نعم، لكن مشكورات جميعا جزاهن الله خيرا ما شاء الله. الأخوات يمكن أنشط من الإخوة ما شاء الله. طيب، بالنسبة للرسالة الثانية سنشرحها بعد صلاة الظهر إن شاء الله، نصلي الظهر ونكمل بعد صلاة الظهر إن شاء الله تعالى.